بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي الكعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه: فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بذلك، قال: فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح ابن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليدخل عليك فإنه عمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عائشة مخرجه عروة بن الزبير من هذه الطرق المذكورة في صحيح مسلم كما ترى، ورواه عنه ابن شهاب وهشام وجماعة. وقد اختلفت الروايات في بعض ألفاظها، فالرواية المشهورة الكثيرة المعروفة أنه أفلح أبو القعيس، والثانية أبو الجعد. وقد قال النووي رحمه الله: وفي رواية أفلح بن أبي قعيس، وفي رواية: استأذن على علي عمي رضاع أبو الجعد فرددت، قال هشام: إنما هو أبو القعيس. وفي رواية أفلح بن قعيس قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى أفلح أبو القعيس، وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها، أن عمها من الرضاعة هو أفلح أبو القعيس، وكنية أفلح أبو الجعد، والقعيس بضم القاف وفتح العين وسين مهملة. والشاهد أنه لقب له أبو قعيس، وكنيته أبو الجعد مثل أبي الزناد، كنيته غير ذلك، إلى أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب، مثل أبي تراب لقب له وكنيتها أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذن أبو الجعد أبو القعيس لقب من قعيس هذا، وكنيته أبو الجعد، وما جاء أنه ابن القعيس وهم عند الحفاظ. هذا ما يتعلق بعم عائشة من الرضاعة. ثم إنه أورد إشكالا، وهو أنها قالت: أرأي، قالت: يا يعني لو كان حيا يدخل علي. يا رسول الله، لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. يا رسول: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وجمعوا بين الروايتين أن عمها الذي استأذن، الذي قالت لو كان حيا، هو الذي قد مات، وهذا عم آخر، هما عمان، أحدهما قد مات والثاني حي. قال النووي رحمه الله: أحدهما أخو أبيها من أبي بكر من الرضاعة، ارتضع هو وأبو بكر رضي الله عنه من امرأة واحدة، الثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة، وأخوه أفلح عمها، وقيل هو عم واحد، وهذا غلط، فإن عمها في الحديث الأول ميت وفي الثاني حي جاء يستأذن. الصواب ما قاله القابسي، وذكر القاضي القولين، ثم قال: قول القابسي أشبه، قابسي بإثبات عمين. لأنه لو كان واحدا الميت لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك. فإن قيل فإذا كان عمين كيف استأذن على الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم لها يدخل؟ فإن كان عمين كيف سألت عن الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمها يلج عليها؟ يعني الشريعة لا تفرق بين النظائر. فهل اكتفت بأحد السؤالين؟ فالجواب أنه يحتمل أن أحدهما كان أعلم كان عما من أحد الأبوين والآخر عمها أو منهما أو عما أعلى. واحد فهمت أنه من أحد الأبوين والآخر منهما جميعا الأبوين أو نحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولا. هذا جمع جيد، من يعيده؟ يا رسول الله، حين استأذن ذلك الرجل على حفصة عمها من الرضاعة، لو كان فلان حيا عمها من الرضاعة لو كان حيا أيدخل علي؟ نعم، لها عمان، أحدهما قد مات والآخر حي، فلماذا كرر السؤال وقد استفادت من السؤال الأول والجواب الأول؟ هذا هو محمول أن أحد العمين من الأبوين والآخر لأحد عم من أب واحد من الرضاعة من جهة واحدة. هذا أحسن من أن يقال إنها كررت لغير سبب. أما ما يتعلق بأن لبن الفحل يحرم، فقد تقدم كلام أنه أجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة الإجماع، وأنه يصير ابنها يحرم عليها نكاحها أبدا ويحل له النظر والخلوة به والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطأها بملك ملك يمين أو شبهة، إما زوج أو تزوج بشبهة، حصلت شبهة كأن يكون مثلا تزوجها فظنت أنها محرمه ففارقها زواج شبهة، الزواج بشبهة تحكم به يثبت به الميراث ويثبت به كذلك يعني يثبت به النسب نسب الأولاد، كل زواج شبهة ولا يحصل به رجم أنه زنا، ليس بزنا يعني يثبت به ميراث الأبناء نسبة الأبناء وميراثهم من أبيهما وأمهما. ما الرد على من قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة؟ يعني هذا لا يشتشري الحرمة إلى البنت والعمة والخالة، وإنما الأم الرضاعية فقط هي التي تحرم، وأما أنه يفشو ذلك بحيث أن تكون هذه عمته من الرضاعة وهذه خالته من الرضاعة وهذه، فما الرد على هذه الآية؟ أقصد على من استدل بالآية، على من استدل بها أنها عامة وجاء والسنة تأتي بحكم جديد، ما تبينها وتأتي بحكم جديد، فلو لم تثبت هذه السنة ما عرفنا هذه الحرمة لأنها عمته من الرضاعة خالته من الرضاعة وهكذا أيضا هذا أبوه من الرضاعة. فقط سنثبت أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ليس عندنا في أمر الرضاعة إلا الأم التي رضعت والأخت التي هي أخته الرضاعية، سواء رضع من أمها أو رضعت من أمه، وبعد ذلك ستهدر هناك محارم كثير ما يدل على أهمية السنة، وأن السنة تأتي بشرع لا يلزم أن يكون موجودا في القرآن. قل كل من عند الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا ما يوحى إلي إن هو إلا وحي يوحى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقوله ماء الفحل يحرم، هذا ماء الفحل الزوج، لأنه ماء فحل من زنا، يعني لا تثبت لهذا يعني كونه ماء فحل من زنا أنه يفشو به الحرمة. نعم، إذا زنى رجل بامرأة فإن تلك البنت التي من تلك المرأة من ماء الزنا بنته على الصحيح عند الجمهور، ولكن هل تفشو الحرمة بما إذا رضع من ماء امرأة زنت يكون ذلك أب لها من الرضاعة بذلك الماء؟ يذكرون أنه من ماء الفحل الذي هو من زواج شرعي أو شبهة. أخبرته أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، يعني يريد يدخل بعد أن أنزل الحجاب، ودل هذا على أن الحجاب منزل من عند الله وأن القرآن منزل من عند الله وأن الحجاب نزلت به آية. قال فأبيت أن آذن له، وهذا دليل على أن ما أشكل على الإنسان ذمته بريئة حتى يتبين له ذلك، فهي لم تأذن، لم يبلغها الحكم أن ذلك يجوز. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، أمرني أن آذن له علي، أنه عمك يدخل عليك، وأن الرضاعة يثبت بها من المحرمية بالذات ما يثبت بالنسب. إيش الفائدة من الرضاعة؟ المحرمية أو غير أو التوارث؟ فيه توارث بين الرضاعة؟ لا يثبت بها توارث بلا خلاف بين أهل العلم، لا يثبت بها توارث، تقدم هذا ونقل الإجماع عليه. وهل تثبت بها نفقة؟ ولا يترتب عليها لأحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، لا يرث من أمه الرضاعية ولا ترث منه، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ما يجب أن ينفق على أمه التي أرضعته ولا يجبها عليه إن كانت موسرة، ولا يعتق عليه بالملك، يعني لو كانت ملك يمينه فاعتقها ما تعتق عليه في ذلك، يعني إذا ملكها وهي أمه ما تعتق عليه، بينما إذا ملك أمه النسبية تصير عتيقة، ما يجوز أن يسترق أمه، مفهوم؟ أمه النسبية لو تحصل عليها بملك اليمين تصير حرة لأن يجده مملوكا فيعتقه، وأما أمه الرضاعية فلا تعتق عليه، تبقى فيه ولا يجوز له عشرتها. ولا يلزمه من البر ما يلزم أمه النسبية، أمه فقط محرمية ولها حق الصلة، صلتها واجب دون وجوب حرمة، دون وجوب حق الوالدين النسبيين، لأنها الأم تطلق عليها أم. ولا ترد شهادته لها، بينما شهادته لأمه، شهادة الولد لأبيه أو الولد لأمه لا تقبل، هكذا قالوا، لأنه محتمل أنه تأخذه العاطفة، لكن إذا شهد لأمه الرضاعية جازت، وإذا شهدت له جازت شهادتها. ولا يعقل عنها، يعني يدفع الدية عنها، لأنها ليست عصبة بل هي رضاعية، فلو قتلت خطأ ما يتحمل عقلها أيدية الدية عنها والعاقلة، ولو قتلته تقاد به وتقص به، ليست كالأم النسبية لا يقتل والد بولده، نقل الإجماع أن الوالد لا يقتل بولده، فالأم لو قتلت ولدها ما تقتل به، والأب لو قتل ولده ما يقتل به، لكن الأمرأة الرضاعية لو قتلت ولدها تقتل به. فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام، إنما في أي حكم في المحرمية سفرا وحضرا خلوة وجلوة كالأم. الهبة من السائر الناس مقبولة، يعني الرجوع لا يحل لولد، يا يحل لوالد إلا الوالد فيما يهب لولده، الوالد فيما يهب لولده، الوالد الولادة، الحديث فيه لفظ الولادة، والولادة تلك إنما هي تبع الرضاعة، تبع للوالد فيما يهب لولده، ولا تدخل، يعني لا يحل لها أن ترجع إذا أعطت. هي كالأجنبية في هذا الحكم، تلحق بالنساء الأجنبية. حضرية لا، الأخ الرضاعي هل يعقد بأخته؟ لا، إلا بوكالة، وإنما يعقد بها عصبتها وإلا القاضي، أو إذا وكلته هناك بوكالة، فالقاضي أحق من الأخ الرضاعي. قال: فإن اشتجرا فالقاضي ولي من لا ولي له. وهذه لا يحصل بها بينها ولاية من كل جانب، هي رضاعة محرمية فقط، ليست عصبية، ليست بعصبة. هذه عدة فوارق بين الأخ الرضاعي، بين الرضاعة، صاحب الرضاعة وصاحب الولادة، واختصرنا ذلك في قولنا إن الرضاعة إنما فائدتها المحرمية فقط، المحرمية فقط، والصلة الدخول وكذا، الصلة ليست متأكدة. وأما ما عدا ذلك من الأحكام فليست كالأم. وهل يقول لها يا أمه؟ نعم، حيث أنها عمك، فهي تدعوه عمها، فقد أثبت النبي العمومة، وأثبت كذلك الأبوة، أبوه من الرضاعة، عمه من الرضاعة، أخته، هذه أختي، يقول أختي نعم، ويقول هذه أمي نعم، ويدعوها يا أمه نعم. فلا بأس أن يدعو أمه النسبية، يقول يا أمه، ويدعو أمه الرضاعية كذلك، هذه أمي وهذه أمي، ولا لبس في ذلك. ها؟ نفق له، نفق ما يلزم، لا ينفق عليها ولا تنفق عليه إلا من باب الصدقة. وهو كما قيل في الأم، يعني هذا أبوه النسبي وهذا أبوه الرضاعي. ويميز. وفيه الاستفصال والاستفسار والتبين عند الإشكال. عائشة تقول: إنما أرضعتني المرأة، ما أرضعني الرجل، أشكل عليها ذلك، كيف يكون عمي؟ فأخبر أنه اللبن، لبن الفعل يحرم ويتستشري به الحرمة. من سيجيب على هذا؟ قالوا: رجل عقد على طفلة مولودة، ولدت، فقال له أبوها أزوجك؟ قال: زوجني. فعقد له، وهي طفلة، صارت زوجة له بالعقد، هذه الطفلة الرضيعة صارت زوجة له. ثم إن زوجته أم أولاده علمت بهذا، قالت: أنا أوريك، يعني سأعمل لك، يعني تظن أنها الآن ستقاضي غرضها فيه وتلغي هذا الزواج. فذهبت فأرضعت الطفلة، 5 رضعات مشبعات. كيف سيكون الآن حال الصغرى والكبرى؟ كلاهما صارت محرمة على الزوج، أحسنت. أما الصغرى فإنها بنته من الرضاعة، وبنت زوجته ربيبته، ولو لم تكن في حجره، حرمت لكونها بنته من لبنه، لبن لبنه، ما صار زوجة، يعني صارت بنتا من الرضاعة، ولأن قبل الفطام أيضا. وأما الكبرى فلأنها أم زوجته وأمهات نسائكم، فصارت هذه بنتا وهذه أم زوجة. حرمت الصغرى قرحت الاثنتان الكبرى والصغرى. فهذه لما ذكرت، لما سئلنا عن هذه ذكرت يعني أن بعض الحيل وبعض التصرفات والحسد ربما يجلب الأضرار لصاحبه. الكبرى هذه قد كانت في خير مع أولادها، طلعت من بين أولادها وصارت يتمت أولادها منها بسبب الحسد. وفي هذا الحديث قوله فكرهت أن آذن له، وقولها أيضا قول عائشة قالت فإنه عمك تربت يمينك، يتكرر هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهله، وهكذا بين الصحابة تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، يعني لا يريدون به ظاهرة، وإلا فهو دعاء، أي التصقت يمينك بالتراب لشدة الاحتياج والفقر والضعف وما كان من ذلك. عقرى حلقة، أي عقرك الله بمصيبة وحلق الله رأسك بمصيبة، ألفاظ تطلق لا يريدون بها ظاهرها، ليس الأخذ بها من السنن المطلقة، يعني إن كان مثل هذا لو أطلقته لا يعني سبب نفرة بينك وبين كذا ترك، وإنما جرت على ألسنة العرب. وقوله فليلج عليك المقصود به أي الخلوة، وأن الخلوة لا تكون إلا لمحرم، وأنه لا يدخل الرجل الأجنبي على الأجنبية، من مفهوم هذا الحديث وما تراه في هذه الأزمنة من دخول المرأة الأجنبية على الأجنبي والسكرتيرة وما إلى ذلك بغير محرم، هذا كله من الأخطاء المخالفات الشرعية، فلا تدخل المرأة إلا زوجة أو محرم، فليدخل عليك وإلا فلا يجوز. إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله رأيت الحمو، قال الحمو الموت، حتى وإن كان حموا صهرا صهرها فإنه لا يجوز. ومن الأدلة هذا الحديث مفهومه. وقوله في هذا الحديث لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، كما أنه لا، كما أنها يعني يحرم الخلوة يدخل في الخلوة، وكذلك الاحتجاب من باب أولى، تكشف وجهها وما تكشفه المرأة عند محرمها. هل التشدد في هذا يعني الامتناع في هذا من التشدد؟ الامتناع في مثل ذلك، مثلا امرأة تمتنع تقول أبدا يعني محرم خمس رضعات متيقنه معروفه، هل هذا من التشدد؟ نعم، لهذا النبي قال تربت يمينك، قال لا تحتجبي منه. انكر على عائشه لما قالت انما ارضعتني المراه، وابان بذلك شرعا، فاشتهج تشدد منه ومنها الا اذا ظهرت ريبه